والاحتلال. وفيما وجه ترامب في كلمته بافتتاح القمة شكرا للرئيس المصري، أكد الرئيس المصري بالمقابل على أهمية ضمان دخول المساعدات إلى غزة وتسليم جثامين أسرى الاحتلال لذويهم. وتعقد القمة بشرم الشيخ لإنهاء الحرب في قطاع غزة وتعزيز جهود الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وبين فرحة انتهاء العدوان وقلق ما بعد الحرب، تتجه الأنظار إلى شرم الشيخ حيث يجتمع قادة العالم لبحث استكمال مراحل اتفاق غزة وسط مواقف دولية متباينة. للمزيد حول هذا الموضوع نتوقف إياكم عند التقرير التالي.
بين الاحتفالات بإعلان نهاية العدوان على قطاع غزة والقلق من مستقبل مليء بالتحديات، يلتقي قادة العالم في شرم الشيخ فيما تتكشف مواقف متباينة بين سعي لترسيخ السلام وتصريحات إسرائيلية تهدد بإبقاء نار الحرب مشتعلة. مدينة شرم الشيخ المصرية تحتضن قمة للسلام بحضور عدد من قادة العالم. القاهرة تأمل في أن تشكل القمة بداية لمسار سياسي يقود إلى حل الدولتين مع بحث ضمانات استمرار التهدئة والتزام الاحتلال بها حتى بعد الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. القمة تأتي في ظل غموض بشأن مستوى تمثيل السعودية والإمارات رغم تعويل مصر وواشنطن على دور دول مجلس التعاون في الخليج الفارسي في تمويل إعادة إعمار غزة.
حرب غزة انتهت ونحن ملتزمون بصمود اتفاق وقف إطلاق النار. اتفاق غزة قد يكون أعظم إنجازاته، وقد قدمنا الكثير من الضمانات بشأنه. إن مشاركة مجموعة من الدول في مؤتمر السلام في مصر دليل على أن العالم موحد حول الحرب.
لكن الاتفاق الذي وقع لوقف الحرب يواجه سلسلة من التحديات، فبينما تواصل اللجنة المصرية إدخال المساعدات وتسهيل عودة النازحين، تبقى هناك أسئلة مفتوحة عن اليوم التالي: من سيحكم غزة؟ وما مستقبل المصالحة الفلسطينية؟ مصادر مصرية تحدثت عن مسعى لتشكيل سلطة وطنية جديدة تكون قادرة على التفاوض وإدارة المرحلة المقبلة في وقت ما زال الاحتلال يحتفظ بمواقعه داخل القطاع، فيما تعمل حماس على تثبيت وجودها على الأرض، وهكذا يظل تنفيذ الاتفاق رهنا بقدرة الأطراف على تجاوز هذه العقد. بموازاة ذلك، صعد وزير حرب الاحتلال إسرائيل كاتس بإعلانه أن الجيش الإسرائيلي سيدمر كل أنفاق حماس في غزة بعد الإفراج عن الأسرى ضمن ما أسماها آلية دولية بإشراف أمريكي، تصريحات وصفها الفلسطينيون بمحاولة لنسف التفاهمات وإبقاء ملف نزع السلاح شرطا معلقا فوق أي اتفاق، وهي مواقف تؤكد أن الكيان الإسرائيلي لم يحقق أهدافه العسكرية بالكامل، لكنه لا يزال يراهن على القوة لفرض شروطه.
أفرجت سلطات الاحتلال عن 96 أسيرا فلسطينيا من سجن عوفر غرب رام الله ضمن صفقة التبادل الجارية. ووصل المحررون ومعظمهم من أصحاب الأحكام العالية والمؤبدات إلى قصر رام الله الثقافي في بريطانيا، حيث كان مئات من أهاليهم في انتظارهم بعد نقلهم بحافلات الصليب الأحمر. ومن المقرر نقل بعض المحررين إلى قطاع غزة فيما سيبعد عدد منهم خارج الأراضي الفلسطينية. يذكر أن المقاومة الفلسطينية في غزة سلمت صباح اليوم 20 أسيرا إسرائيليا حيا إلى فرق الصليب الأحمر الدولي، وذلك بحسب المرحلة الأولى من خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزة. دخلت 173 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وذلك في اليوم الأول لوقف إطلاق النار. وشدد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة على أن هذه الكميات لا تزال محدودة جدا ولا تلبي الحد الأدنى من احتياجات أكثر من 2.25 مليون إنسان في القطاع، محذرا من أن الوضع الإنساني يتطلب تدفقا مستمرا وكبيرا للمساعدات. يذكر أن الاتفاق القائم ينص على دخول 600 شاحنة مساعدات يوميا إلى قطاع غزة. دخلت عشرات الحافلات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم محملة ب 1736 أسيرا فلسطينيا كانوا قد اعتقلوا خلال الحرب. وقد ظهرت على المحررين علامات الإعياء الشديد والنحول فيما نقل العشرات منهم إلى مستشفى ناصر في خان يونس لتلقي الرعاية الطبية. وتشمل صفقة طوفان الأقصى إطلاق سراح 1718 أسيرا اعتقلوا من غزة خلال حرب الإبادة، ليكون إجمالي عدد الأسرى المحررين 1966 أسيرا. يذكر أن هذه الصفقة التي تشمل أيضا تسليم جثامين 4 أسرى إسرائيليين تأتي تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا. أكدت حركة حماس أهمية عمل الوسطاء لإلزام العدو الصهيوني بتنفيذ ما يترتب عليه من التزامات بموجب اتفاق وقف الحرب واستكمال تنفيذ بنوده كافة. وأشارت الحركة في بيان إلى أن كتائب القسام والمقاومة في قطاع غزة أفرجت عن أسرى الاحتلال 20 لدى المقاومة ضمن خطوات تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب لوقف الحرب. جهتها قالت كتائب القسام إنما تم التوصل إليه من اتفاق هو ثمرة لصمود شعبنا وثبات مقاوميه، مؤكدة التزامها بالاتفاق والجداول الزمنية المرتبطة به ما التزم الاحتلال بذلك. وأخيرا قال القيادي في حركة حماس غازي حمد إن الحركة تعمل مع الوسطاء لإتمام صفقة تبادل الأسرى بحذافيرها. وأضاف حمد أن حماس تطالب برقابة مشددة على سلوك الجانب الإسرائيلي، مشيرا إلى الحاجة لضغط دولي خاصة من الدول العربية للجم جنون نتنياهو. وتابع حمد أن تل أبيب تتلاعب بقوائم الأسرى وتراوغ حتى مع الأمريكيين، وقال إن هناك حاجة لنقاش مع الفصائل الفلسطينية لاتخاذ موقف موحد بشأن بقية مراحل الاتفاق. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أنها لن تخوض مفاوضات مع واشنطن في المرحلة الحالية وستتخذ قراراتها بناء على مصالحها الوطنية. انطلاق قمة شرم الشيخ في مصر بمشاركة قادة ورؤساء لمنظمات دولية وتوقيع وثيقة شاملة بشأن غزة. كتائب القسام تفرج عن أسرى الاحتلال الأحياء ضمن المرحلة الأولى من اتفاق غزة. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما نصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الأحبة، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في لقائنا هذا: طهران لن تشارك في قمة شرم الشيخ رغم دعوتها. إن شاء الله نتناول بالدراسة والتحليل هذه القمة وعدم مشاركة إيران في هذه القمة، هل هو إجراء صائب أم لا؟ هل من المنطقي أن تشارك إيران في قمة هدفها الأساس إضفاء الشرعية على خطة جوهرها تجاهل الحق الفلسطيني؟ وهل قمة شرم الشيخ تتيح الفرصة أمام الدول المشاركة للمساهمة في اتخاذ القرار حول مستقبل غزة أو فلسطين؟ كل هذه الأسئلة وغيرها محط لقائنا في هذا البرنامج التحليلي حدث وحوار، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، وندعوكم أيها الأكارم للمساهمة والمشاركة معنا في برنامجنا. أرقام الهواتف بين أيديكم أحبتنا الأفاضل: 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الهاتفي الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. وأيضا بإمكانكم التواصل والمشاركة عبر أسهاماتكم الصوتية وكذلك مشاركاتكم المكتوبة، وعلى رقمنا التالي عبر تطبيق الواتساب 00989937942431. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. الاجتماع الذي جوهره هو أضفاء الشرعية على الاندماج الإقليمي الأمريكي الإسرائيلي وتمكين الكيان الصهيوني من السيطرة على المنطقة من خلال صفقة القرن واتفاق إبراهيم. الاجتماع الذي هدفه الأساس القضاء على المقاومة وهدر دماء الشهداء وشعب فلسطين، والاجتماع الذي يمهد لإضفاء الشرعية على مشروع إسرائيل الكبرى، هل يعقل أن تشارك فيه إيران وأن ترى نفسها وسط أقطار التسوية والخيانة بمفردها. فما المنطق العقلاني الذي يقول لإيران أنه يجب أن تشارك في قمة شرم الشيخ ويلتقط رئيسها صورة تذكارية؟ مصادر إيرانية قالت إن طهران لن تشارك في قمة شرم الشيخ رغم دعوتها، وتم الإعلان عنه رسميا طبعا يوم أمس من قبل الخارجية الإيرانية، حيث في اجتماع الحكومة الإيرانية اليوم شرح عراقشي للرئيس الإيراني وأعضاء الوفد الحكومي تقريرا حول دعوة إيران لحضور قمة شرم الشيخ وأسباب رفضها، وقرر الرئيس الإيراني عدم الحضور في هذه القمة. وزير الخارجية الإيراني دكتور عباس عراقشي صرح فيما يتعلق بغياب إيران عن قمة شرم الشيخ لأنه لا يمكننا التعامل والتفاعل مع الذين شنوا العدوان على الشعب الإيراني وما زالوا يهددوننا ويفرضون العقوبات علينا. وكتب عراقشي في مدونة على منصة إكس فجر اليوم الاثنين: تعرب إيران عن امتنانها لدعوة الرئيس السيسي لإيران لحضور قمة شرم الشيخ، ورغم الرغبة في الحوار الدبلوماسي لا أستطيع أنا ولا الرئيس بزشكيان التعامل مع الذين هاجموا الشعب الإيراني وما زالوا يواصلون تهديدنا وفرض العقوبات علينا. هذا وأضاف الدكتور عراقشي: مع ذلك ترحب إيران بأي مبادرة تنهي الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة وتؤدي إلى إخراج قوات الاحتلال. وأكد وزير الخارجية للفلسطينيين كل الحق في نيل حقهم الأساسي في تقرير المصير، وعلى جميع الدول أكثر من أي وقت مضى واجب مساعدتهم على دعم هذا المطلب القانوني والمشروع. كذلك وأضاف الدكتور عراقشي: لطالما كانت إيران وستظل قوة أساسية للسلام في المنطقة، وعلى عكس كيان الإبادة الجماعية الإسرائيلي لا تسعى إيران إلى حروب لا نهاية لها، وخاصة على حساب الموصوفين بالحلفاء، بل تسعى إلى السلام الدائم والازدهار وكذلك التعاون. التساؤل العريض الذي يطرحه اليوم رافضو مشاركة إيران في قمة شرم الشيخ هو: أين شركة إيران حقيقة في هذه القمة؟ أو هل مشاركة إيران في هذا الاجتماع تعني انضمام طهران إلى السلام الإبراهيمي؟ هل مشاركة إيران في هذه القمة التي قال عنها ترامب دائما أن إيران في موقف ضعيف تعني تأكيد كلامه؟ وما الفائدة التي تجنيها إيران من المشاركة في هذا المؤتمر؟ محور حديثنا في هذا البرنامج: طهران لن تشارك في قمة شرم الشيخ رغم دعوتها. ونود أن ننتقل في هذه اللحظات مستمعينا الكرام لنستمع إلى مداخلة من قبل ضيف كريم، الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد الدوراني من اليمن، نستمع إليه.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الجمهورية الإسلامية في إيران قد وضحت أسباب عدم مشاركتها في الدعوة التي قدمت إليها من قبل الرئيس المصري، والتي ردت عليها بالامتنان والتقدير للدعوة من قبل مصر. وأيضا في نفس الوقت تكلم وزير الخارجية عراقجي عن أسباب عدم المشاركة، كون الجمهورية الإسلامية لديها بعض الملاحظات أو الأسباب الوجيهة والواضحة لعدم المشاركة، كون العدو الأمريكي والصهيوني لا زالوا يستهدفون الجمهورية الإسلامية بالتهديدات وأيضا بالحظر الاقتصادي، وأيضا في نفس الوقت هم العدوان السابق الذي كان على الجمهورية الإسلامية هو كان بتأييد وموافقة أمريكية، وهو عدوان ليس ببسيط ولن تتهاون فيه الجمهورية الإسلامية. ولذلك فإن ترامب هو كما يتحدث أنه يريد أن يعقد صفقة مع الجمهورية الإسلامية، الرئيس الأمريكي ترامب وأيضا الكيان الصهيوني هم يعملون إلى الهروب من الهزيمة ويريدون تحقيق ما لم يستطيعوا تحقيقه بالمواجهة العسكرية، يريدون تحقيقه عبر ما يدعون بأنهم صانعي للسلام وأنهم من صنعوا السلام في المنطقة، وهم استهدفوا الشعب الفلسطيني في أكثر من سنتين، وهم يستهدفون أبناء الشعب الفلسطيني، وأيضا استهدفت لبنان، استهدفت لبنان واليمن وأيضا الجمهورية الإسلامية بعدوان كبير، وكانت هنالك خطة ومشروع للتآمر على محور المقاومة، ولذلك لا توجد أي نظرة أو ثقة متبادلة بين الجمهورية الإسلامية وبين محور المقاومة وبين أيضا الرئيس الأمريكي ترامب، ونحن نعلم بأنهم يحيكون المكائد ويريدون أن يسقطوا المحور بعدة طرق. وعندما تحضر الجمهورية الإسلامية إذا حدث أي اتفاق وهو يراد الإعلان عنه والجمهورية الإسلامية لا توافق عليه، فهذا لن يكون يعني سوف يكون محرج للجمهورية الإسلامية، لأننا نعلم بأن كما يقولون أنهم يريدون تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وأين السلام من إسرائيل واستمرارها في الجرائم الإبادة الجماعية واستمرارها أيضا في المخططات لاستهداف محور المقاومة. هم لا يكلون ولا يملون من كيد الخطط والمؤامرات على هذه الأمة، ولذلك الكيان الصهيوني لا يمكن أن يكون هنالك أي سلام أو اتفاق معهم، بل هي عبارة عن تهدئة وهدنة، لأن محور المقاومة وشعوب الأمة الإسلامية والعربية يعلمون بأن هذا المخطط لن يتوقف عنه هذا الكيان، بل هو مستمر فيه وتصريحاته واضحة. وأيضا الرئيس الأمريكي ترامب كان يريد تجميل صورته الإجرامية والتي أصبحت مشوهة في العالم بكله، وكما يقول بأنه صانع للسلام، ولكننا نجد أنه منذ بداية توليه للحكم قام باستهداف الشعب الفلسطيني وهدد الشعب الفلسطيني بمجازر، وأنه سوف يرتكب بحقهم أبشع المجازر. وأيضا هو من أيد ووقف مع الكيان الصهيوني وكان بقدرته أن يوقف هذه الجرائم، ولكنه كان يستخدم كل أساليب الضغط على المجتمع الدولي لتحقيق ما يريده الكيان الصهيوني. وعند فشل الكيان الصهيوني أراد تجميل صورته بأنه صانع للسلام وأنه يريد إيقاف الحرب في الدول، ورغم أننا نعلم بأنه يتآمر مع الكيان الصهيوني وأنه يعمل ضمن مصالح أمريكا لنهب الشعوب واحتلالها وأيضا ارتكاب أبشع الجرائم في حقها. ولذلك أن الجمهورية الإسلامية هي اتخذت القرار المناسب حتى يكون هنالك نوايا حسنة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل الدول الأوروبية التي الآن تريد أن تفرض عقوبات، وفي نفس الوقت هنالك مؤامرة لشن حروب جديدة وأيضا عدوان جديد على الجمهورية الإسلامية، ولذلك هنالك عدم ثقة متبادلة والتي لابد أن إذا أرادوا هم السلام عليهم أن يقدموا مبادرات حقيقية لا تستهدف لا أمن ولا استقرار الجمهورية الإسلامية، ولا تتدخل في قضاياها المهمة، ولا تفرض وصايتها على أي دولة في محور المقاومة وفي غيرها من الدول. لذلك فإن قرار عدم المشاركة هو قرار حكيم، وأيضا الجمهورية الإسلامية هي تمنت أن يتم الخروج من هذا الاجتماع أو المؤتمر بإيقاف الحمام الدماء والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، مع حفظ كرامة واستقلال الشعب الفلسطيني وخروج الكيان الصهيوني من الأراضي الفلسطينية ومن قطاع غزة.
تحية طيبة للدكتور محمد الدوراني الكاتب والمحلل السياسي من اليمن. تحيانا الموصول لكم مستمعينا ومستمعاتنا عبر لقائنا حدث وحوار، وكل الشكر لكم لإسهاماتكم ومشاركاتكم معنا في هذا البرنامج. طبعا هناك بعض المشاركات الصوتية أيضا الواصلة عبر تطبيق الواتساب بين يدينا حول قمة شرم الشيخ وعدم مشاركة طهران في هذه القمة رغم دعوتها. دعوني أستمع إلى بعض المشاركات الآن. عدنان بلجي كاظم من العراق، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد والي الطيبين الطاهرين. تحياتي لكم أعزائي مستمعي ومستمعات إذاعة طهران قسم العربي برنامج حدث وحوار. أفادت وكالة تنسيم الإيرانية اليوم الأحد بأن إيران لم تشارك في قمة شرم الشيخ المصرية الخاصة بمراسيم التوقيع على اتفاق لوقف الحرب في غزة. ونقلت الوكالة عن مصدر إيراني مطلع أن طهران لم تشارك في قمة شرم الشيخ في مصر رغم دعوتها، وتستضيف مصر قمة دولية بشأن مستقبل قطاع غزة بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، حيث من المقرر أن تعقد يوم غد الاثنين المقبل في شرم الشيخ بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة. وأضاف عرقشي مع ذلك ترحب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأي مبادرة تنهي الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة وتفضي إلى طرد قوات الاحتلال، مؤكدا أن للفلسطينيين كل الحق في نيل حقهم الأساسي في تقرير المصير، وعلى جميع الدول مساعدتهم في دعم هذا المطلب القانوني والمشروع أكثر من أي وقت مضى. وختم وزير الخارجية الإيراني، طالما كانت إيران وستظل قوة رئيسية من الإسلام في المنطقة على عكس النظام الإسرائيلي المجرم، لا تسعى إيران إلى حروب لا نهاية لها، بل تسعى للسلام الدائم والازدهار والتعاون. عدنان بلشي كاظم، العراق، الكوت.
تحياتي للأخ عدنان من العراق من الكوت، وشكرا على هذه المشاركة. وأتقل إلى مشاركة أخرى أبقى أيضا في العراق من البصرة، ثائر الأسدي المستمع الكريم، نستمع.
السلام عليكم أخوتي في إذاعة طهران العربية وبرنامج حدث وحوار. اللهم صل على محمد وآل محمد. حسنا ما فعلته الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعدم مشاركتها رغم دعوتها، طبعا بعدم مشاركتها في هذه الأضحوكة المسمات بقمة شرم الشيخ للسلام، أي قمة للسلام وحقوق الشعب الفلسطيني في حقه للعودة إلى أرضه المسلوبة، ما زالت قائمة على يد هذا الكيان الغاصب، أي قمة للسلام على حساب دماء الشهداء البريئة في شتى البلدان التي قام العدو الصهيوني في فعل المجازر التي ارتكبها، وبمساعدة المجرم ترامب ودول ومن ورائهم دول الغرب الخبيثة. أنا وفي تفكيري القاصر والبسيط أسميها قمة شرم الشيخ للاستسلام، ولفرض بين قوسين السلام المزعوم بالقوة، هذا يسمى سلاما مزعوما بالقوة، وهذا لا يتلائم ولا ينطبق مع قاموس الجمهورية الإسلامية في إيران بشعبها وقائدها المفدى. فليجتمعوا كما أرادوا وليتآمروا كيفما شاءوا، فإن الشعب الفلسطيني يجب ولا بد أن يأتي اليوم الذي يعود فيه إلى أرضه المغتصبة، وتبقى مقاومته يتوارثونها من جيل إلى جيل آخر إن شاء الله. أخوكم ثائر الأسدي من العراق.
تحياتي الطيبة للأخ ثائر الأسدي من العراق على هذه المشاركة الصوتية.
حدث وحوار. برنامج يهتم بالشؤون السياسية ويدعوكم للنقاش فيها، فمشاركاتكم تعمق الرؤى وتنضج الأفكار وتفتح آفاقا للتحليل والحوار. حدث وحوار.
أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعينا الأفاضل، وشكرا لمتابعتكم إيانا في حدث وحوار. طهران لن تشارك في قمة شرم الشيخ رغم دعوتها، عنوان لقائنا. إلى ضيفنا الكريم في هذه اللحظات مباشرة من العاصمة طهران، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مهدي حسن. السلام عليكم ورحمة الله أستاذ الفاضل.
وعليكم السلام ورحمة الله سيد المصطفى.
حياكم الله، مشكور على إتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. كيف تنظرون أستاذ مهدي حسن إلى مقاطعة إيران لقمة شرم الشيخ؟ هل كان هذا الإجراء صائب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم سيد مصطفى، أحييكم ومستمعيكم ثانية. بالطبع كما تفضلت بالإشارة، يعني القرار صائب من قبل الجمهورية الإسلامية، خصوصا من قبل الحكومة الإسلامية في إيران، بعدم تلبية هذه الدعوة المصرية لحضور هذا المؤتمر أو هذا الاجتماع لأسباب كثيرة حقيقة، وقد أشار إليها وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقشي. يعني أولا الولايات المتحدة الأمريكية في حالة عداء مع الجمهورية الإسلامية، وشنت هجوم كما تعلمون على المنشآت النووية، وقامت بخيانة عظمى ضد إيران. يعني كانت تتفاوض وكانت قد تعهدت يعني على لسان ترامب ومعاونيه بعدم القيام بأي عدوان أو حرب على الجمهورية الإسلامية، وتحت خيمة هذه المفاوضات قام ترامب بإعطاء الأوامر للقوات الأمريكية بضرب المنشآت النووية إلى جانب الكيان الصهيوني. يضاف إلى ذلك أن هذا الاجتماع هو يعني يتعارض مع المبادئ التي تؤمن بها الجمهورية الإسلامية فيما يخص حقوق الشعب الفلسطيني. صحيح أنها من الناحية التكتيكية توافق على يعني إنهاء حرب الإبادة، لأن الظروف تفرض في بعض الأحيان الموافقة على خطوات يمكن أن تجنب الشعب الفلسطيني الإبادة، حرب الإبادة، لأن نتنياهو وبدعم أمريكي وبأوامر أمريكية مباشرة كان يقوم بحرب إبادة كاملة المعالم لم تشهد لها البشرية، لا في الحرب العالمية الأولى ولا في الحرب العالمية الثانية ولا في الحروب التي تلت هاتين الحربين. يعني كان حقيقة يقوم بمجازر مروعة ومدمرة جدا يعني للحجر والبشر والشجر ولكل شيء. لذلك يعني قد توافق الجمهورية الإسلامية ويعني تؤيد ما تقوم به المقاومة، لأن المقاومة هي الأقل في غزة، هي الأقدر، وفي باقي الساحات الأخرى يعني هي الأقدر على تقويم الموقف ومدى يعني صلاحية الخطوات التي تقوم بها في هذا الإطار من الناحية التكتيكية وليس من الناحية المبدئية. كما قلت لكم، من الناحية المبدئية لا المقاومة ولا الجمهورية الإسلامية يعني توافق على هذا الاتفاق الذي يستهدف بالمحصلة النهائية أو على الصعيد الاستراتيجي تصفية القضية الفلسطينية، ويمكن أن نتحدث مفصلا في هذا الإطار.
نعم، أتساءل عن قمة شرم الشيخ.
نعم.
هل تستطيع هذه القمة يعني تتيح الفرصة أمام الدول المشاركة للمساهمة في اتخاذ قرار حول مستقبل غزة أو فلسطين؟
أبدا. يعني هذه الدول كلها حقيقة هي غطاء للأمريكي، هي عملية تشريع خطوة الأمريكي في هذا الإطار. أنتم تعلمون حقيقة، ويعلم الكثير من المحللين ومن الخبراء يعني وحتى الخبراء الصهاينة، أنا أذكر لك بالاسم هذا اللواء المتقاعد إسحاق بن بريك الإسرائيلي، وهو كان مسؤول كبير حقيقة يعني في المؤسسة الأمنية الصهيونية، كتب مقالا اليوم في صحيفة معاريف اليوم أو البارحة لا أتذكر بالضبط، كتب مقالا قال أن يعني ترامب يعني أنقذ إسرائيل من الانهيار، لأن ترامب قاد إسرائيل نحو الانهيار. أولا يعني هو فشل في تحقيق أهدافه التي وضعها لغزة، وهي إنقاذ الأسرى أحياء، واليوم نحن يعني جاء ترامب بعد سنتين من هذه الحرب المدمرة وتفضل علينا وأوقف الحرب وأنقذنا ما أنقذناه من عن طريق هذه الصفقة وعن طريق هذا الاتفاق. ثانيا الجيش تفكك من الداخل نتيجة القتل المستمر، حسب الإحصاءات الإسرائيلية 750 قتيل أو أكثر، ولكن في الحقيقة القتلى تضاعفت في الآونة الأخيرة أعدادها، ولذلك هم يعني قرابة البعض يقدر يعني بعض الصحف الإسرائيلية تقدر الخسائر في الجيش الصهيوني قرابة 3,000 بين ضابط وجندي ويعني مراتب أخرى. لذلك يعني انقسم هذا الجيش وتمردت وحدات وصفيت في خصوصا في حرب لبنان يعني جيوش حقيقة، هذه الجيوش الضاربة المغاوير وغيرهم والصاعقة يعني صفيت تقريبا، ما بقي منها غير أعداد بسيطة اضطر نتنياهو سحبها إلى الداخل. لذلك المؤسسة الأمنية العسكرية يعني بكل يعني فروعها الشرطة والجيش والموساد وما إلى ذلك كلها حقيقة تفككت من الداخل نتيجة هذه الحرب، لأن العدو الصهيوني قائم على أساس الحرب السريعة والخاطفة، لا يمكن أن يتحمل يعني حرب طويلة، ولذلك صارت حرب استنزاف، استنزفت النظام الصهيوني من الداخل يعني حتى الطبقة المجتمعية تمزقت من الداخل، ويعني أصبح المجتمع الصهيوني يعاني من انقسامات كبيرة حقيقة وخطيرة. هذا ما يقوله ابن بريك، يعني إسحاق ابن بريك، وهو لواء يعني. ولذلك هو اليوم في مقاله في صحيفة معاريف يثني على ترامب بأنه أنقذ الكيان الصهيوني من الانهيار، وتحدث الكثير حقيقة من الخبراء الصهاينة في وقت سابق في هذا الإطار، فضلا عن المحللين وعن الخبراء العرب وال يعني الإنجليز وحتى من الأمريكيين، يعني من الكتاب والمحللين الأمريكيين أيضا أشاروا إلى هذه القضية، قضية انهيار الكيان الصهيوني وتفسخه. وإذا استمر نتنياهو في هذه الحروب فسوف ينتهي هذا الكيان ويتبدد وينهار وتنتهي الأمور.
مستقبل هذه الخطة وفي ظل ما تحدثتم عنه كيف ترونها؟ يعني هي تدعو إلى إقرار مشروع استسلامي، نزع سلاح حماس وتسيد الكيان الصهيوني على مصير غزة.
يعني حقيقة هو ترامب يريد أن يقيم ترامب وشعر في الآونة الأخيرة كما قلت لكم بهلاك إسرائيل، بقرب هلاك إسرائيل، وقال صراحة بعظمة لسانه أنه أنقذ إسرائيل مرتين، يعني في المرة السابقة وفي هذه المرة. يعني وبالتالي هناك تحدي أيضا أمام ترامب، يعني في الآونة الأخيرة أصبح التوتر عاليا حقيقة بينه وبين روسيا، خصوصا روسيا الآن تتقدم في أوكرانيا وتشكل تهديدا بنظر أمريكا أو بنظر ترامب شخصيا للدول الأوروبية. أنتم تعلمون أن طائراتها اخترقت الأجواء البولندية والدول الأوروبية المجاورة لها مرات عديدة، حتى أن ترامب قال أنا سمحت للدول الأوروبية بإسقاط الطائرات الروسية. يضاف إلى ذلك هذا التصعيد الخطير مع الصين، لذلك هو يريد حقيقة، يتخوف من أن تنشب حربا مفاجئة بين أمريكا وبين بين أمريكا وبين روسيا أو الصين، وما زالت الحروب مشتعلة بالشرق الأوسط التي تستنزف أمريكا عسكريا وسياسيا ونفسيا وماليا أيضا. يعني الحرب في غزة استنزفت أمريكا حقيقة على مدى سنتين، فرصة ضخمة منحت لنتنياهو لتحقيق أهدافه المستحيلة وللقضاء على ما يسميه القضاء على حماس والإفراج عن الأسرى الصهاينة وما إلى ذلك، ولكن دون جدوى. لذلك هو يريد حقيقة أن يجمد الحرب مؤقتا في الشرق الأوسط ويتفرغ للصين، وأنتم تعلمون يعني في الآونة الأخيرة أو في الأيام الأخيرة تصاعد التوتر بين أمريكا والصين على الصعيد التجاري والاقتصادي، وحتى على صعيد قضية تايوان. لذلك أنا لا أعتقد هذا الاتفاق سوف يصمد طويلا، لأنه يستهدف تصفية القضية الفلسطينية، يستهدف وضع غزة تحت الانتداب الأمريكي، وإن غطي حقيقة أو يعني شرع بواسطة منظومة عربية ودولية، يعني بريطانية بلير راح يجيبونه وتشكيل مجلس، يعني مجلس حكم يترأس ترامب كما سمعتم وتابعتم.
بلى.
نعم، ولذلك حقيقة يعني هذا كله وبالإضافة إلى قضية نزع سلاح حماس وما شابه ذلك كلها حقيقة كلها أهداف تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وتصفية المقاومة وهذا غير ممكن.
تحياتي لكم الأستاذ مهدي حسن الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا من طهران في هذا اللقاء، شكرا جزيلا.
عفوا،
الله يبارك فيكم إن شاء الله. وننتقل أحبائي في هذه اللحظات أيضا لكي نستمع وإياكم إلى مداخلة من ضيف كريم الخبير في العلاقات الدولية من بيروت الدكتور حسن جوني، يحدثنا في رسالته الصوتية.
لقد تم دعوة إيران للمشاركة في قمة شرم الشيخ التي تجمع عدد كبير من قادة العالم. طبعا إيران رفضت المشاركة، وهذا يعني قد خلق جو أو مواقف من البعض استغرب موقف إيران، ولكن في الحقيقة أن موقف إيران هنا طبيعي ومهم جدا. لماذا؟ لأن الهدف المعلن للقمة هو تثبيت وقف إطلاق النار، إنما أن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة ليس بحاجة إلى أن تحضر 30 دولة زعماء العالم لذلك، هو ممكن تثبيته عبر اتفاق سيناريو مع بعض الدول، وليس بحاجة إلى تثبيت كل هذه الدول. هذا من ناحية. الناحية الثانية، بمن يتمثل حماس؟ المقاومة التي استطاعت أن تنتصر على العدو الإسرائيلي وتفرض عليه وقف إطلاق النار. هذه نقطة ثانية مهمة جدا من الأسباب الموجبة التي دعت إيران لرفض المشاركة. والأهم من كل ذلك وهي أسباب غير معلنة، هي مسألة تثبيت أمن إسرائيل ووضع وتغيير معادلة الحاصلة التي حصلت بعد الصراع الذي حصل أو الحرب التي حصلت وأثبتت انتصار المقاومة في فلسطين، إنما المطلوب العكس تماما، وهو تثبيت أمن إسرائيل واعتبار أن لإسرائيل الحق في إعادة النظر في موضوع حصار غزة وربما العودة إلى حصار غزة من جديد، وتعتبار أن والاحتفال كما فعل ترامب الاحتفال بأن إسرائيل هي التي انتصرت، وهذا شيء غير صحيح. وبالتالي عدد الدول المشاركة بهذا الشكل، فإذا هناك أمور غير معلنة عن مسألة توقف إطلاق إيران. إضافة كل ذلك، رفضت إيران أيضا أن تشهد على الاعتراف بالكيان، لأن هناك على ما يبدو بيان سيصدر يتحدث عن الكيان الإسرائيلي كدولة وكل ذلك، فإن إيران ترفض اعتراف بالكيان الإسرائيلي. نضيف أيضا على ذلك ونقطة مهمة جدا وهي الأهم، إنه كما أعلنت إيران بأن الدول التي المشاركة في أغلب هذه الدول، منها طبعا الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية، تفرض على إيران عقوبات، وفرض العقوبات على إيران يعني يخلق حالة من الصراع أو من النزاع على يعني كيف تفرض عقوبات على إيران، والعقوبات محظرة أو ممنوعة في القانون الدولي. فلا يمكن أن تشارك إيران مع دول تفرض عليها العقوبات في مؤتمر يعني مشبوه، ممكن أن نقول، أو هناك بعض البنود الغير المعلنة كما قلنا، منها مسألة تثبيت من إسرائيل، وربما يصدر أيضا وهذا الأساس أيضا عن المؤتمر بعض البنود الغير معلنة والمتعلقة طبعا بمسألة الدولتين وحدود الدولة فلسطين وكل ذلك الأمور التي بحاجة إلى نقاش وبحاجة إلى يعني أن يكون الأمر معلن ووضع خارطة أساسية لما هو المطلوب وما هو مستقبل فلسطين بشكل عام. فلذلك عدم مشاركة إيران شيء جيد ومهم جدا، لأنه إيران الجمهورية الإسلامية الإيرانية لها مصداقية وأصدقاء ومصداقية في العلاقات الدولية على مستوى العالم، فهي لا تريد أن يخرج من مؤتمر شرم الشيخ بيان وهي لا تعترف به، وإن لم تعترف ستكون الوحيدة التي لم تعترف، وهذا سيؤثر في العلاقات الدولية. فذلك إيران رفضت كثير كثر المشاركة في هذا المؤتمر لكي تحافظ على مصداقيتها في العلاقات الدولية وعلى موقفها الثابت مع القضية الفلسطينية وعدم المراهنة وعدم التخلي عن أي جزء من فلسطين، وأيضا والأهم من كل ذلك عدم التخلي عن المقاومة الفلسطينية حماس وغيرها من المقاومة من المنظمات الفلسطينية المقاومة.
تحياتي وشكري للأستاذ الفاضل الدكتور حسن جوني الخبير في العلاقات الدولية من بيروت، كنت معنا في هذا اللقاء. وقبل أن نصل وإياكم إلى نهاية اللقاء، لابد من تسليط الضوء مرة أخرى على تطبيق الواتساب والمشاركات التي تكون فيها. أم حسن من القطيف تكتب لنا: السلام عليكم، تحياتي لأسرة البرنامج. وبعد قمة فاشلة كالقمم التي سبقتها لا تحقق ما يجب أن يتحقق للشعب الفلسطيني وشعب غزة الذي عانى طوال هاتين السنتين من إجرام الكيان الصهيوني. ماذا ننتظر من قمة يرأسها ترامب الذي يسبح ويمجد بحمد إسرائيل ويمتدح نتن السفاح ويدعي أنه راعي للسلام ويدعو رئيس الدولة المستضيفة لهذه القمة للتعايش مع الصهاينة المجرمين؟ كل التحية للجمهورية الإسلامية على موقفها المشرف وبعدم المشاركة طبعا في هذه القمة التي لن تختلف عن سابقاتها ومن قمم الخزي والعار. عانى الله الشعب الفلسطيني المظلوم، وشكرا لكم. شكرا لك يا أم حسن على المشاركة معنا في هذا اللقاء. وبين يدي مشاركة صوتية من سيد عقيل الكفائي من العراق، أستمع إليه في هذه اللحظات.
رحم نحيي ذا طهران العربية ومن خلالها المستمع الكريم. الجمهورية الإسلامية بموقفها الثابت والمبدئي بدعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المشروعة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمته القدس الشريف، ولن تهادن ولن تساوم على هذا الموقف أبدا، وقد دفعت الدماء والشهداء قوافل تلو القوافل، وضحت الغالي والنفيس، وتتعرض إلى الحصار الجائر والهجمة الإعلامية والهجمة العسكرية طيلة هذه العقود منذ قيام الثورة الإسلامية وإلى اليوم. فيما كان النظام الشاهن شاهي البهلوي العميل لأمريكا وللغرب يتسيد على العرب، وهؤلاء الأواش الأعراب يقبلون يده لأنه كان العميل الأول للولايات المتحدة ولبريطانيا وللغرب. فيما تغير الموقف بعد قيام الثورة الإسلامية ونشوء الجمهورية الإسلامية واتخاذها موقفا مبدئيا من الكيان الصهيوني ومعاداتها لهذا الكيان، لا لشيء إنما للدين الإسلامي وللقضية الإسلامية الأولى المقدسة والقبلة الأولى، فنجدها قد حاصرت قوى الضلالة والاستكبار الجمهورية الإسلامية وحاربتها، ووقف هؤلاء الأوباش إلى جانب الكيان الصهيوني وإلى جانب أمريكا، ومدوا النظام العفلقي بالأسلحة، ووقفت معه كل دول الغرب تساند هذا المجرم صدام للاعتداء على الجمهورية الإسلامية بضرائع واهية شتى لا زالت آثارها إلى اليوم، وقد زرعوا العداوة والبغضاء في نفوس بعض الأجيال المريضة التي لا زالت تعيش عقدة البعث الشوفيني العنصري الماسوني. وموقف الجمهورية الإسلامية ثابت، ولو أرادت الجمهورية الإسلامية أن تصطف إلى جانب أمريكا أو إلى جانب الغرب لأخذها بالأحضان وجعلها سيدة على هؤلاء كما كان البهلوي السابق المخلوع المقبور.
تحياتي للأخ الكريم والفاضل السيد عقيل الكفائي من العراق على هذه المشاركة الصوتية. بالتالي مستمعين الكرام، على المستوى العالمي يتراجع الدعم للكيان الصهيوني، الأبحاث تظهر ذلك، الاستطلاعات تظهر هذه المسألة. من منظور إقليمي أيضا أدت التصريحات الحادة والإجراءات العسكرية الإسرائيلية إلى توقف عملية تطبيع العلاقات مع الدول العربية، خاصة المملكة العربية السعودية. بينما تتحدث واشنطن عن خطة لإعادة الإعمار والسلام، يتزايد فقدان الثقة الإقليمي في الكيان الصهيوني. مسألة فلسطين عادت لتكون في مركز الاهتمام العالمي مرة أخرى، لكن الشعب الفلسطيني دفع ثمنا باهظا لهذا الاهتمام، ثمنا لم يشهد له تاريخه مثيلا. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، كل الشكر والتحية لكم لكرم المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى الملتقى في أمان الله.
العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعالم. طهران تؤكد أنها لن تخوض مفاوضات مع واشنطن في المرحلة الحالية، وستتخذ قراراتها بناء على مصالحها. انطلاق قمة شرم الشيخ في مصر بمشاركة قادة ورؤساء منظمات دولية وتوقيع وثيقة شاملة بشأن غزة. كتائب القسام تفرج عن أسرى الاحتلال الأحياء ضمن المرحلة الأولى من اتفاق غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقية أن طهران لن تخوض مفاوضات مع واشنطن في المرحلة الحالية، وستتخذ قراراتها بناء على مصالحها الوطنية. وقال بقية أن الترويكا الأوروبية سات استخدام آلية فض النزاعات بهدف فرض مطالب واشنطن على مجلس الأمن، وصفا هذا النهج بالمدمر وغير المسؤول. وفيما لفت إلى حوار طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بناء على التزامها بالضمانات رغم عدم منطقية هذه الآلية، شدد بقية على أن إيران لن تتردد في اللجوء إلى الدبلوماسية عندما تكون مثمرة وفعالة. بدأت في مدينة شرم الشيخ المصرية